بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث عند مسلم يشير إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فلقد كانوا يحرصون على الأخذ بمجامع الخير كله، فانظر إليه كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيه أدب، فيقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ولا شك بأنه أخذ العلم من مصدره والفائدة من محلها، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له في هذا الجواب بين خصلتين عظيمتين وجملتين زاكيتين، وهي تمثل جماع الخير. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فأرشده إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الاستقامة. ولا شك بأن هذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله جل وعلا في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدله إلى هاتين الجملتين وإلى هذين الأمرين: قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان هو اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وله مراتب وشعب. والاستقامة، الاستقامة هي الاستجابة لله عز وجل والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا الاستقامة: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله فيه صلاح القلب وزكاته وهدايته وعمارته بالأقوال والأعمال الجليلة، والاستقامة فيها صلاح الجوارح وهدايتها واشتغالها بالطاعات وابتعادها عن كل المحرمات. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة إخواني وأخواتي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل هذا السؤال العظيم ووجد هذا الجواب العظيم، لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد النصيحة لعموم الأمة. فعلينا جميعا بأن نلتزم الإيمان وأن نستقيم على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم صلاحا يدخلنا به جنة إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسألنا فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ما يسمى بابتسامة هوليود، وخاصة يقول الذي أسنانه غير لونها غير طبيعي.
الحمد لله، بالنسبة للأسنان وما يتعلق بها من أحكام، أولا يشرع للإنسان بل يسن له أن يعتني بأسنانه من حيث التنظيف، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في الحديث الآخر عند كل صلاة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الرجل يدخل عليه وفي أسنانه شيء، يعني تكون أسنانه صفراء أو فيها أثر الطعام أو الشراب. الأمر الثاني ما يتعلق بالعيب الذي يكون في الأسنان، فيجوز مداواته ومعالجته، ومن ذلك مثلا زراعة السن، ومن ذلك مثلا وضع التقويم لتعديل الإعوجاج الحاصل أو الفتحات التي بين الأسنان وردها بشكل طبيعي، وهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. فيجوز للإنسان أن يزرع سنا أو أن يضع تقويما لأجل تعديل الإعوجاج الحاصل وشيء من هذا القبيل. الأمر الثالث ما يتعلق ب قضية السعي لابتغاء الحسن بتغيير خلق الله عز وجل مع عدم وجود ما يدعو إلى ذلك، وهذا فيما يظهر هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، ولعن من جملة من لعن الفالج والمتفلج، والفلج يكون في الأسنان. قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام ولعن الفالج والمتفلج المغيرات خلق الله، فهذا من تغيير خلق الله، وأيضا ابتغاء الحسن، ابتغاء الحسن. فإذا كانت هذه الابتسامة ليست لها ضرورة ولا حاجة وليست من قبيل التداوي فلا، أما إذا كان من قبيل التداوي فالإنسان يداوي بالشيء الطبيعي، شيء الطبيعي. إذا كان في سن واحد ليس هناك داعي أن يداوي أو أن يسحب هذا على بقية الأسنان، وإنما في هذا السن أو السنين أو ما يتعلق بما هو مجاور لها من حيث وضع جسر مثلا معين، أما أنه يسحب هذا على بقية الأسنان فهذا مما جاء النهي عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يفرح الميت بزيارة الحي له؟
الحمد لله، بالنسبة للميت لا يعلم عن الحي شيئا، وإنما يجد أثر الزيارة وأثر الدعاء، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب قتل قليب بدر قال الصحابة يا رسول الله كيف وقد أرموا وقد ماتوا، فقال إنهم لأسمع لي منكم، في إشارة إلى أن المتقرر عند الصحابة أن الميت لا يسمع، ولذلك الميت في دار اسمها الدار البرزخية وهي منعزلة تماما عن الدنيا، لكن جاءت الآثار بأن الميت أحيانا يجد أثر الدعاء وأثر الصدقة، فيقول ممن هذا؟ فيقولون تركت ولدا صالحا يدعو لك، هذا هو المتقرر من خلال النصوص الشرعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، معنا هذه المكالمة. تفضل ابو احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو احمد.
الله يوفقنا وياكم.
امين امين، جزاك الله خير ابو احمد.
شيخ، نحن اليوم كان عندنا جنازه، اتينا المقبره، نسال الله ان يغفر له ويرحمه.
امين.
فالمقبره طبعا مسكره المساجد، فقالوا ما في يعني صلاه عند المسجد ولا حوله، لازم تصلون داخل اللي هو داخل سور المقبره.
نعم نعم.
صلينا العصر فرادى، كل حد يصلي بجنب هنا وحد كذا، المهم أحدنا صلى وحد ما صلى العصر. بالنسبة للعصر، بالنسبة لصلاة الجنازة، دخلنا بالجنازة داخل سور المقبرة، ولكن على طول بعد السور في أرض فضاء يعني ما عندها قبور وكذا، فصلينا عليه، فهل ما عملنا هذا صحيح ولا فيه يعني شيء بالنسبة لها؟
صلاة العصر صليت داخل المقبرة أو خارج السور؟
خارج السور. صلاة العصر صلينا خارج السور، بس ما قدرنا نصلي جماعة. أقول
إن شاء الله إن شاء الله.
يبقى يكون كل يصلي فرادى.
الصلاة على الجنازة في المقبرة كانت.
داخل السور المقبرة. لكنه بعيد يعني عن القبور، مش عند القبور.
واضح إن شاء
الله. وفي آخرين صلوا عند القبور، بس في ساحة اللي يعزون فيها.
واضح واضح.
عدة جنازة.
واضح إن شاء الله.
أجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد. حياك الله. اسمع الجنف الشيخ. محمد فضل الشيخ يقول صلينا جنازة اليوم، يقول بما أن المساجد مغلقة، يقول صلاة العصر كانت خارج سور المقبرة، والجنازة يقول صلينا، طبعا يقول صلينا فرادة، على الجنازة يقول صلينا داخل المقبرة، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الجنازة، يجوز صلاتها في داخل المقبرة، ويجوز صلاتها في المسجد، ويجوز صلاتها في أي مكان، وذلك لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي مجرد تكبيرات، والصحابة رضي الله عنهم صلوها في المسجد، ومنهم من صلاها خارج المسجد في مكان معروف كان بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصلاة على القبر صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أحسنتم في هذا بارك الله فيكم. وأما الصلاة الأخرى صلاة الفرض فلا يجوز صلاتها في داخل المقبرة، ولذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم قد أحسنتم حينما صليتم خارج المقبرة، خارج سور المقبرة، ولا يضركم لو صليتم فرادة، خاصة مع هذه التعليمات وما هذه الأشياء الآن التي تصدر من الجهات ذات الاختصاص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما طريق النجاة من الفتن والظروف، يقول التي نعيشها في هذه الأيام؟
الحمد لله. أولا لابد للمؤمن أن يعني يعتقد بأن كل ما يجري في هذا العالم إنما هو بتقدير الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يقول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديره، يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، فما يحصل في هذا العالم من خير أو شر أو سلم أو حرب أو مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو غير ذلك كله بتقدير الله. ولذلك من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، أنه من الله جل وعلا. الأمر الثاني، واجب على كل مسلم أن يتوكل على الحي الذي لا يموت، وأن يفوض الأمر إليه مع بذل الأسباب، ولا يجوز له أن يعني يعتمد على شيء دون آخر. فترك التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الأسباب بمعزل عن التوكل هذا الشرك، والتوكل على الله عز وجل وترك الأسباب هذا محرم كما نص على ذلك العلماء. ولذلك الإنسان يتوكل على الله مع بذل السبب. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. الأمر الآخر على الناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إليه وأن يكثروا من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك أن لله جل وعلا سنن كونية في خلقه وعباده، والغرض من ذلك أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وربنا جل وعلا يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. قل جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فواجب على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس فيه أعجب، والصبر في النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب، وكل ما يرتجى قريب والموت من كل ذاك أقرب. فيرجع الناس إلى الله. من كان مقصرا في العبادات والطاعات والقربات فعليه أن يلتزم ذلك، ومن كان واقعا في المحرمات والخطيئات والمنكرات فعليه أن يتخلى عن ذلك ويترك ذلك توبة إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر، أوصي بإخواني في مثل هذه الظروف بعدم الضياع بين هذه الأراجيف والنقولات والأخبار منها هنا ومنها هناك، وإنما يلتزمون جانبين: الجانب الأول الجهات الرسمية في الدولة، وذلك باستقاء المعلومة الصحيحة منها بعيدا عن هذا الهشيم وهذا الرغي الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبح الناس في حيرة. ولذلك وحد مصدر المعلومة تطمئن وترتاح، فخذ المعلومات الصحية والطبية من وزارة الصحة أو الجهات ذات الاختصاص، وهي موجودة ولله الحمد في الواقع، أرقامها وحساباتها وعناوينها، فما في حاجة أنك تجعل من نفسك نهب لهؤلاء الذين يلوثون الأفكار ويزرعون الشكوك وغير ذلك. المصدر الثاني أن لا تأخذ الفتوى إلا من أهلها الذين يصدر الناس عنهم، بعيدا عن هذه الاجتهادات وهذه البدع وهذه الخرافات والهرطقيات التي كل يوم يمر علينا نسمع شيء غريب جدا. ولذلك الإنسان يرجع إلى العلماء، يقول جل وعلا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قل جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك الإنسان يسأل أهل العلم. الآن كثير من الناس وللأسف أصبح يسكن خوف ورعب شديد جدا، لأن الناس من الجهال يقولون لها: هذه دليل على أن القيامة ستقوم الآن. وهذا كذب، لأن القيامة حينما تقوم لا يكون في الأرض من يقول الله الله، ولا يكون هناك يعني إعمار للمساجد. الآن الخير موجود ولله الحمد، الناس في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه البدع اللي تنتشر، ما يسمى بالصلاة المليونية والصدقة المليونية والاستغفار المليوني والاستغفار النووي، يعني أشياء عجيبة وغريبة جدا نسمعها ما بين لحظة وأخرى، التكبير على السطوح وشيء من هذا القبيل، هذا كله حقيقة. يعني مثل هذه الأوبئة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، مرت على الصحابة الكرام، مرت على الأئمة، مرت على الأئمة السابقين. ما من أحد يقول والله غدا نصلي على النبي مليون صلاة أو نستغفر مليون استغفار. طيب أين أنت هذه الفترة كلها؟ كل واحد لوحده يستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل. أما هذه الطريقة فهذا لا شك بأنها من الأخطاء استنبتتها مثل هذه المناخات اللي يعيشها الناس الآن. الأمر الآخر الاهتمام بالذات، يهتم الإنسان بنفسه وأهله وعياله، ويحرص على التزام التعليمات التي تصدر حتى يكون في مأمن بالنسبة له وللآخرين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
شيوخنا الكرام يحبكم في الله،
حبك الله، جزاك الله خير.
نحن في بلد خير وشعب خير.
نعم.
أنا أريد من الشيخ توجيه للمسلمين عامة أنا شفت بعض الظواهر في الدميات وفي السوبر ماركتات، ناس يعني اشترون بضاعة للشهور وممكن للسنين يعني، والحمد لله لولي الأمر هو تمنا، ونحن مسلمين مؤمنين بالله، وبهذه الأيام إنسان استغل قليل من الأكل، استغفار ورجوع إلى الله، ويعني واحد محتاج هو ممكن يشتري يوميا، ادخل جميع واحد شيبة واحد المرأة عجوزة ادخل جميع ما شاء الله صفوف يعني زين، واحد عنده فلوس هو ما شاء الله يعني الربانات ثلاثة أربعة. أنا أريد من الشيخ توجيه، نحن في بلد خير ونحن مسلمين ومؤمنين بالله وما شاء الله يعني الشيوخ الأقام الأمارات، أنا مقيم في هذا البلد من 43 سنة، شفنا عزمات ولكن ما شفنا مشاكل الحمد لله، وأريد دعاء منكم، أريد دعاء منكم.
جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك بارك الله. حياك الله حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد مكالمة. نعم أبو حمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. بالنسبة للكوبونات الجمعيات، منها بعضهم يعني بعض الصدقات الجارية والوقف، يعني لبناء مساجد مساهمة في بعض المشاريع الوقفية.
نعم.
فهل أجرها متى جهز الموضوع ولا أجرها متى أعطيتهم أنت؟
كيف هل
يعني أنت تبرعت من اليوم لصدقة في وقت معين بيخلص بعد سنة أو اللي يكون تاريخ فهل هي هذه من تاريخ يعني من يعني تبدأ من
تبرع.
وقت تبرعك ولا
من انتهاء المشروع
بالضبط، بحيث أن الواحد قد إنه يعني يطلع في شغلة أخرى
إن شاء الله إن شاء الله.
والنقطة الثانية اللي هي القضية صدقة عن الميت، يعني في أقاويل كثيرة.
نعم.
يعني ياليت الشيخ يصلح المفهوم هذا، وياليت يكون في كتب عن يعني الواحد يعني مع الأسف فيها بدع وضلالات طلعت فيه. لما تدخل المسجد تشوف يعني أشياء ما كنا نشوفها قبل من بعض يعني التصرفات بعض الأشخاص من جنسيات وكذا. ففي مثلا في بعض يعني الاشياء تجدها يعني ما موجوده كانت عندنا ودخلت على مجتمعاتنا الجديده.
صحيح.
فيا ريت يعني الوزارات ويكون يعني مرجع في التنبيه لهذه المواضيع او هذه الاشياء، قد يكون الشخص اكتسبها من يعني بعادات او بطرق وهو مخطئ فيها. فنتمنى ان شاء الله يعني يكون جهات يعني المسؤوله إذا وجدت في بعض المصليات أو بعض الأشخاص عندهم بعض التصرفات وهي غير صحيحة، يتم توجيههم حتى أن أطفالنا يعني ما يحسون أن هذا شيء طبيعي وعادي. يعني جزاك الله
خير. واضح أبو حمد، جزاك الله خير أبو حمد. تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول أريد منكم نصيحة. يقول ظهرت أن الناس في هذه الأيام تشتري لشهور تخزن في المنزل، فيقول فضل الشيخ يعني فضل الشيخ ولي الأمر ولي الأمور حفظهم الله نبهوا على أن الأمور طيبة والوضع مطمن والجمعيات لشهور يعني عديدة، يعني فضل الشيخ لن ينقص شيء.
نعم الحمد لله. هذا ما كنت أنا أقوله قبل قليل من قضية توحيد مصدر المعلومة، وأن الناس ينبغي أن لا يضيعوا بين هذه الشائعات والأراجيف والقيل والقال والرغي الحاصل بين الناس. أولا يا أخواني وأخواتي، مثل ما ذكر أخونا الفاضل، بلادنا بلاد خير والخيرات كثيرة، ولاة الأمر خرجوا يقولون اطمئنوا في هذا الباب، يعني ويبثون الطمأنينة والسكينة، ويعني يقولون الكلام الذي ولله الحمد ينسف مثل هذه الإشاعات. الأمر الثاني، بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعام، ما تهلك بها مثل هذه المجاعات وشيء من هذا القبيل، ولذلك ليس هناك داعي إلى مثل هذا الخوف وهذا الرعب وهذا التخزين للمواد. الأمور طيبة وتتجه إن شاء الله إلى نحن نتفائل ونرجو الله وندعو الله إلى خير ولله الحمد، والبلد ولله الحمد الجمعيات المخزونات الاستراتيجية للتغذية يعني كافية ولله الحمد، وما في حاجة إلى الآن أن الناس يعني يتحدثون في مثل هذا. الخير موجود ولله الحمد. فأنا أؤيد كلام الأخ الفاضل، ويعني أنصح أيضا أخواني بترك الشائعات والأراجيف والابتعاد عن هذه المصادر السيئة التي تثير مثل هذه الأشياء، والالتزام بتوجيهات من قبل الدولة. هذا الواجب على كل مسلم، كما أيضا في الجانب المقابل ما يتعلق بالأمور الشرعية تنبه الإنسان لهذا ويأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو حمد يسأل عن الكوبونات من الجمعيات الخيرية صدقات الجارية والوقف، هل أجرها فضيلة الشيخ للشخص المتبرع من تاريخ التبرع أو من انتهاء المشروع الوقفي؟
الحمد لله، هو طبعا يعني هو من بداية الاستفادة، من بداية استفادة المتصدق عليهم أو الموقوف عليهم، لكن هذا لا يعني بأن الأجر لا يكتب له من أول النية والعمل، لا، الأجر مكتوب بإذن الله، لكن كجانب الصدقة بمعناها يبدأ من حيث استفادة اليتيم من هذه الكفالة، والفقير من هذه الصدقة، والمصلين من هذا المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. محمد فضل الشيخ سأل عن الصدقة عن الميت حكمها وهل تصل، ويقول هناك يعني الناس يفعلون بعض البدع في هذه الأمور، وزعون بعض الأشياء في أيام معينة دخلت يقول علينا بدع لم نعرفها ولم نعهدها في مجتمعاتنا.
الحمد لله، أولا بالنسبة للميت هو المحتاج إلى الحي، الميت محتاج إلى الحي، ولذلك الميت في دار جزاء وليس في دار عمل، وهو بأمس الحاجة إلى الحي. الأمر الثاني بالنسبة لما يحتاجه الميت من الحي، يجب أن يكون منطلقا من النصوص الشرعية، ولا يجوز أن يكون منطلقا من الأذواق والأهواء الإنسانية. لماذا؟ لأن هذه أمور غيبية، ومما جاء في القرآن والسنة مما ينتفع به الميت هو الدعاء، الدعاء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرصوا على الدعاء لآبائهم، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام وحينما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. كذلك مسألة الصدق، فقد جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء، يتصدق عنها بالماء. وكذلك قضاء الصوم عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا يكون في النذر وفي غيره، في الراجح من أقوال أهل العلم، يعني في كل صوم واجب إذا تركه وكان قد أمهله الله عز وجل للقضاء ولم يقضي. أما إذا اتصل المرض بالموت فلا يقضون عنه. كذلك ما يتعلق بمسألة الحج، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، أن أمي ماتت ولم تحج، فقال حجي عن أمك. وأيضا جاء رجل فقال فسأل النبي مثل السؤال هذا، قال حجي عن أبيك. أما قضية تحديد نوع الطعام، تحديد مواسم معينة، تحديد هيئة أو شكل معين، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، فعلى الناس أن يتبعوا ولا يبتدعوا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله خير على البركة.
وياك الله خير.
بخصوص الزكاة لو سمحتوا،
نعم،
أنا هل يجوز تقديمها قبل موعدها شهرين أو ثلاثة أشهر،
وهل تعطى لشخص واحد أو توزع أفضل، وهل تعطى داخل الدولة أو خارج الدولة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. الشيخ سؤال أخ محمد بالنسبة للزكاة، هل يجوز أن يقدمها شهرين أو ثلاثة؟ وهل يجوز الشيخ يقول أن تعطى للشخص أو أكثر، توزع لأكثر من شخص، وحكم الشيخ أن تكون داخل الدولة أو خارج الدولة؟
الحمد لله، بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب وهو قدر بينته الشريعة، يحسب إما بالذهب وإما بالفضة. والثاني حوالان الحول، وهو مرور 12 شهرا قمريا على هذا المال الذي بلغ النصاب. الأمر الثاني لا بأس بتوزيع الزكاة على أكثر من فقير أو على أصناف ممن جاء ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فيجوز أن يوزعها على فقير وعلى مسكين وعلى غارم مثلا، وهكذا، يعني لا يشترط أن يعطى لصنف واحد أو لشخص واحد. وهذا يرجع أيضا إلى مقدار الزكاة. فإذا كانت الزكاة يسيرة، كشخص مثلا زكاة 250 درهم، فتوزيعها على الفقراء أعتقد بأن هذا يفوت المصلحة. نحن في زمن غلاء، ولذلك 250 درهم بالنسبة للفقير قد ما تعبره شهر كامل، إنما تكفيه أسبوع أو أسبوعين، ولذلك يتنبه لهذا. أما إذا كان مبلغ الزكاة كبيرا فلا بأس بتوزيعه على أكثر من فقير وأكثر من مسكين وأكثر من غارم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية نقل الزكاة، الأصل أن الزكاة تدفع لفقراء البلد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيها فترد في فقرائهم. أما إذا اغتنى أهل البلد أو كان هناك فقراء في بلد يعني أصابته جائحة أو مثلا فقر أو فتنة مثلا وكثر الفقراء، فلا بأس بنقل الزكاة إليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، في ظل انتشار هذا الوباء مرض الكورونا، فضيلة الشيخ نريد منكم بيان بعض آداب العطاس.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا حينما نعطس أن نقول الحمد لله، فإذا عطس الإنسان يقول الحمد لله، ويشمت من قبل الآخرين فيقولون له يرحمك الله، ثم يرد عليهم فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة في العطاس. والعطاس كما ذكرت قبل قليل من الله، لأن فيه أبخرة تخرج من رأس الإنسان ومن بدنه، ولذلك هذه رحمة من الله عز وجل. أما التثاؤب فمن الشيطان. الأمر الآخر، العطاس ينبغي أن يكون متأدبا المسلم معه، من ذلك أن لا يبالغ في رفع الصوت، وكذلك أن يضع يديه على فمه وأنفه، هذا في الأحوال العادية، أو أن يضع رداءه مثلا أو غترته أو عمامته بحيث أنه لا يعطس فيتناثر مثلا أثر العطاس على الأرض أو في المجلس أو على الآخرين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية انتشار الوباء في مثل هذه الأيام، يحذر الأطباء والجهات الصحية من العطاس من دون إغلاق، من دون يعني التحكم، ولذلك يرشدون الذي يعني يعطس أن يضع كمه أو ثوبه على محل الأنف ومحل الفم حتى لا ينتشر شيء من العدوى إلى الآخرين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.